بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله: وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. من أدلة ذلك أنه خاتم النبيين قول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن السنة حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. رواه أحمد والترمذي، وحديث ثابت. وحديث جابر رضي الله عنهما مرفوعا، أو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فكان من دخلها فنظر إليها قال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة، فأنا موضع اللبنة. ختم بي الأنبياء، ختم بي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، اتفق عليه. وجاء عن غيره، عن غير جابر. وقوله في حديث أنس السابق: فلا رسول بعدي ولا نبي، رد على من يقول في تأويل الآية السابقة خاتم النبيين، وهكذا في بعض الأحاديث ختم به الأنبياء، يقول: لا مانع أن يوجد رسول، أما النبي فلا. وفي حديث أنس: فلا نبي بعدي ولا رسول، فلا رسول بعدي ولا نبي. ثم أيضا إذا كان لا نبي بعده فمن باب أولى لا رسول بعده، فالرسول أشرف من النبي لأنه جمع له بين الرسالة والنبوة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تقوم الساعة حتى يخرج بعده كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي، أي هؤلاء المشهورون، وإلا المدعون لذلك أكثر وأكثر، نسأل الله العافية. ومن ادعى النبوة أو الرسالة بعده صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ما يدعيها إلا مجنون أو ممسوس أو رجل زنديق. قال: والدليل على أن أولهم نوح عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فالأنبياء بعد نوح عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا في حديث الشفاعة كما تقدم أن أهل الموقف يأتون نوحا فيقولون: إنك أول رسول إلى أهل الأرض، فاشفع لنا إلى ربك لترى ما نحن فيه، لترى ما قد بلغنا، إلى آخر الحديث. وكان بين نوح عليه الصلاة والسلام وبين آدم عليه الصلاة والسلام 10 قرون كلهم على التوحيد، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم طرأ الشرك بعد ذلك في عهد نوح، مات أناس صالحون فصورهم أناس وجعلوا صورهم على القبور ثم عبدوهم من دون الله، فالشرك طارئ، وإلا فكل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام. وهكذا كان بين آدم عليه الصلاة والسلام ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم طرأ الشرك بعد ذلك. قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا، رسولا من نوح إلى محمد، من نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، يعني عبادة غير الله، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، إن رضي بذلك أو دعا إلى ذلك. والله عز وجل يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أشهد أنزلنا معهم الكتاب والميزان، فما من رسول ولا نبي إلا وأنزل الله عز وجل معه كتابا. قال: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة الطاغوت، وأنزل على كل من أرسله من الأنبياء والرسل كتب كتابا. وهكذا الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لا بد من قيام الحجة، وإرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم هذا من الحجة. قال: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فما من أمة خلقها الله إلا وبعث فيها رسولا أو نبيا يأمرها بعبادة الله وينهى عن عبادة الطاغوت واجتناب الطاغوت، عن عبادة غير الله. وهكذا قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يدي ومن خلفي ألا تعبدوا إلا الله. وهكذا الآية التي ذكرناها قبل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله خلق الخلق وبين لهم ما يتقون بإرسال الرسل والأنبياء وإنزال الكتب عليهم وإقامة الحج عليهم، وحصل البيان المبين ذلك والبلاغ المبين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وحجة الله قائمة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ولله الحمد. قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، إن رضي أو أمر. أما الصالحون الذين عبدوا من دون الله وهم كارهون فليسوا من الطواغيت، والطاغوت الشيطان الآمر بذلك. فمن يكفر بالطاغوت فلا بد من الكفران بالطاغوت والإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو المتمسك بها، الذي يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يكون قد حقق ركنين الشهادة: لا إله إلا الله، أي لا معبود، لا إله أي لا معبود بحق إلا الله. ففيه النفي في الركن الأول، فيه نفي عبادة غير الله، وفي الركن الثاني إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قال في الآية: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهذا هو معنى لا إله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، حقق معنى لا إله إلا الله واستمسك بها. وهذه الآية من أدلة ركني لا إله إلا الله، النفي والإثبات. قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطاغوت في اللغة من الطغيان، وهو تجاوز. فلما طغى الماء حملناكم الجارية، طغى الماء زاد وطفح، فحمل الله عز وجل نوحا ومن معه على السفينة، طغى الماء زاد تجاوز عن المعهود. فالطغيان ما تجاوز به العبد حده من معبود. فإذا عبد الإنسان غير الله كان قد تجاوز بهذه العبادة، إذ أن الذي يستحق العبادة هو الله. فإذا عبد الإنسان غيره يكون تجاوز بهذه العبادة، لأن العبادة من خصائص الله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا اتبع الإنسان شخصا حتى عبده من دون الله، أحل له الحلال فأحله، وحرم له الحرام فحرمه، وخالف نصوص الشرع، يكون قد تجاوز هذا الاتباع. وهكذا الطاعة أيضا، أو مطاع كذلك، يطيع إنسانا في معصية الله تعبدا، أو يعتقد صدقه في ذلك، كما قال الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم اتخذوا الأحبار وهم علماء اليهود والرهبان عباد النصارى أربابا، لم يعبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأحلوه، وحرموا لهم الحرام فحرموه، قال: تلك عبادتهم. هذا من التجاوز في الطاعة والاتباع. فمن فعل ذلك مختارا أو معتقدا صحة ذلك فهذا كفر، والعياذ بالله. هذا هو تعريف الطاغوت ما ذكره ابن القيم رحمه الله. وهكذا أيضا لا يجوز أن يتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحليل الحرام أو تحريم الحرام، في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. والله المستعان.